فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. هذه مما كان ينادي به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مواسم عام 9، ولم يحج بعدها مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. خاطب الله عباده في هذه الآية الكريمة باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى وأبعث على الامتثال، آمرا لهم أن يبعدوا الكفار عن مسجده. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. صرح في هذه الآية الكريمة بأن المشركين نجس، والنجس أصله مصدر نجس الشيء ينجس نجسا، فهو نجس بفتح فكسر، أصله مصدر، وهذا من النعت بالمصدر، والمصدر إذا نعت به أفرد ويكر. تقول مشرك نجس، ومشركة نجس، ومشركان نجس، ومشركات نجس، ومشركون نجس. تطلقه بالإفراد على الواحد والاثنين والجمع من الذكور والإناث. قال بعض العلماء هي نجاسة كالنجاسة الحسية، ولذا قال بعض العلماء ذات المشرك نجس كالكلب والخنزير. عن الحسن البصري رحمه الله من صافح مشركا فليتوضأ، وجماهير العلماء وهو الصواب إن شاء الله على أن النجاسة في هذه الآية الكريمة معنوية، فهو نجس معنى، والمعنى أعظم من الحس، لأن شركه بالله أنتن شيء وأقذره وأنجسه. وكان بعض العلماء يقول نجاسته أيضا لأنه لم يتطهر من جنابه، ولم يتوضأ، ولم يجتنب شيئا من القاذورات والأنجاس، فهو ملازم للنجاسة. وأكثر العلماء على أن الكافر الذي لم يتلبس بدنه بنجاسة أن نجاسته معنوية لا حسية، وأنه لأجل هذه النجاسة المعنوية أمر الله أن يبعد عن مسجد المسجد الحرام ولا يقرب منه. قال عطاء رحمه الله وغير واحد من العلماء فلا يقرب المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام الحرام كله، أي لا يقرب المشركون حرم الله كله، بل يجب إبعادهم عن الحرم وعدم قربانهم إياه. وهذا القول هو الحق والصواب إن شاء الله، لأنه دل استقرار القرآن العظيم على أن الله يطلق المسجد الحرام على جميع الحرم. وهذه الآية من جملة الآيات التي أطلق فيها المسجد الحرام وأراد الحرم كله، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وصحيح أن الإسراء وقع به من بيت أم هانئ بنت أبي طالب في مكة في الحرم لا في نفس المسجد. وقد قدمنا في الآيات الماضية قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، والمعاهدة في طرف الحرم من الحديبية. هذه الآيات دلت على أن منع الكفار المشركين من القربان عام لجميع الحرم لا لخصوص المسجد وحده، خلافا لمن قام مع اللفظ والفاء في قوله فلا يقرب المسجد الحرام. هي دل مسلك الإيماء والتنبيه للمسالك العلة في الأصول على أنها أداة تعليل، وكذلك قرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل كقولهم سهى فسجد أي لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته، وأساء فأدب أي لعلة إساءته. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام لعلة نجاستهم التي يجب أن تبعد من المسجد ويتوقع إياها. والحاصل أن الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز أن يدخل جميع حرام مكة مشرك، والصواب إن شاء الله أنها لا يدخلها الكتابيون من يهود ولا نصارى، خلافا لما ذهب إليه جماعة من العلماء، وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا مانع من دخول اليهودي والنصراني الذمي مثلا الحرم بل المسجد. قالوا لأن الله إنما منع منه خصوص المشركين. قالوا وأهل الكتاب ليسوا من المشركين، واستدلوا بآيات من كتاب الله ظاهرها المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين، كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وقوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إلى غير ذلك من الآيات التي عطف الله فيها المشركين على عطف فيها أهل الكتاب على المشركين. قالوا والعطف يقتضي المغايرة، فدل أنهم ليسوا من المشركين. والتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن أهل الكتاب من المشركين، وقد نص الله على أنهم من المشركين في هذه الآيات الكريمة من سورة براءة، لأنه لما ذكر أهل الكتاب وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، ثم صرح بأن أهل الكتابين من المشركين في قوله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فصرح بأنهم مشركون بعد أن صرح بمنع المشركين من المسجد الحرام، أتبعه بأن الكتابيين من نفس المشركين، وهذا برهان واضح. وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ومعلوم أن الذي اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من المشركين شرك ربوبية كما لا يخفى، وستأتي في هذه الآيات الكريمة من سورة براءة بيان أن كل من اتبع تشريع أحد ونظامه واتبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الله، كل متبع لتشريع الشيطان الذي يشرعه على ألسنة أوليائه تاركا تشريع الله الذي شرعه على ألسنة رسله كافر مشرك بالله، كما سنوضحه في هذه الآيات الآتية ومن أصرح الأدلة عليه. أنه لما وقعت تلك المناورة المشهورة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام الحلال والحرام، وحزب الشيطان يقولون إن ذلك الحكم حلال ويستدلون بوحي شيطاني، وحزب الرحمن يقولون إن ذلك الحكم حرام ويستدلون بوحي قرآني. لما اختصموا وأدرى كل بحجته فولى الله الفصل بينهم فأفتى بينهم فتوى سماوية تتلى قرآنا في سورة الأنعام في قوله: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، يعني الميتة، ولو قالوا إن لأن الكفار سألوا أصحاب أوحى إليهم الشيطان أن سألوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. فقالوا: إذن ما ذكيتموه وذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام، فأنتم أحسن من الله. فهؤلاء استدلوا بوحي إبليسي: ما ذبحتموه حلال، ما ذبحه الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. والمسلمون استدلوا بوحي قرآني: هو حرمت عليكم الميتة. فلما أدلى كل بحجته فصل الله بينهم فأفتى في قوله: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، منه الميتة، أي وإن زعموا أنها ذبيحة الله. ثم قال: وإنه لفسق، أي الأكل منها فسق. ثم قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني قولهم: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. ثم قال: وهو محل الفتية السماوية من رب العالمين، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصرح بأن من أطاع تشريع الشيطان في حل الميتة أنه مشرك برب العالمين. ولا شك أن اليهود والنصارى أطاعوا الشيطان فيما هو أعظم من إباحة الميتة كما لا يخفى. والشيطان عالم بأن الذين يتبعون نظامه وقانونه أنهم مشركون به، عالم هذا في قرارات نفسه، ولكنه في الدنيا يدلس لهم ويجحد. فإذا كان يوم القيامة الذي تظهر فيه الدفاعين وتبرز فيه الحقائق أوضح لهم تبرؤه من شركهم به، كما سيأتي في سورة إبراهيم الخليل في الخطبة العظيمة التي ذكرها الله عن الشيطان في سورة إبراهيم الخليل، وهي قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فصرح بأنهم كانوا مشركين به من قبل. ولا شك أن اليهود والنصارى داخلون في هذا دخولا أوليا. وكذلك قوله: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، واليهود والنصارى داخلون فيهم بلا شك. وهذا الشرك الشيطاني في اتباع نظامه وشرعه هو الذي وبخ الله مرتكبه في سورة ياسين، وبين مصيره النهائي في قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، إلى أن قال موبخا لهم ناعيا عقولهم: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم بين مصيرهم النهائي الأخير في قوله هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم. وهذا الشرك الشيطاني بالاتباع هو الذي نهى إبراهيم عنه أباه في قوله يا أبت لا تعبد الشيطان، فقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن. وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح بالآيات القرآنية قريبا في الآيات الآتية إن شاء الله، الكلام على قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه النصوص ولا سيما آية براءة هذه التي صرحت أن خصوص أهل الكتاب من المشركين تدل على منعهم من دخول الحرم. فما نقل عن بعض العلماء وروي عن الإمام أبي حنيفة من أنهم لا مانع من دخولهم الحرم فيه نظر، والأصوب والأظهر أنهم يمنعون منه لأنهم نجس، ولأن الله صرح بأنهم مشركون. والتحقيق إن شاء الله أن المراد بالمسجد الحرام فيها الحرم كله، فلا يجوز أن يدخل حرم مكة مشرك بالله ولا كافر كتابيا أو غيره. وما روي عن جابر رضي الله عنه من أنه خصص هذه الآية الكريمة وقال لا يدخل فيها العبد والأمة إذا كان للمسلم عبد ذمي أو أمة ذمية مملوكان فلا مانع من دخولهما المسجد، وروي فيه حديث مرفوع. والتحقيق عند المحدثين أن الموقوف على جابر هو الأثبت الصحيح، والمرفوع ليس بصحيح، وشيء وقول قاله جابر لا يمكن أن يخصص به النص الصريح، ولا سيما النص المبني حكمه على العلة لأنه صرح بأنهم نجس وأشار بالفاء إلى أن تلك النجاسة هي سبب منعهم من قربان المسجد. هذه الآية. وعلى كل حال فالمشركون كعبدة الأوثان أجمع جميع العلماء على منعهم من دخول المسجد، اختلفوا في الكتاب وفي غير المسجد من سائر الحرم، وقد بينا أن الصواب إن شاء الله منعهم من ذلك كله، ولو جاءت من المشركين رسالة إلى سلطان المسلمين وهو بمكة لا يدخل الرسول بل يخرج إليه خارج الحرم حتى يسمع منه ما يقول ويعطيه الرد خارج الحرم أو يرسل إليه من ينوب عنه في ذلك. قال بعض العلماء وبه قال جماعة من المالكية أن الواحد منهم إن دخل مختفيا ومات ودفن في الحرم واطلع عليه أنه ينبش قبره وتخرج عظامه من الحرم ولا يترك في حرم الله لأنه نجس قذر قبحه الله. فالتحقيق أنه لا يجوز أن يدخل حرم الله كافر، وأن الله نهى عن قربانهم إياها لا يقربوها لا يقربوا فضلا عن أن يدخلوا. واختلف العلماء في غير المسجد الحرام من المساجد هل يدخل الكفار المساجد غير المسجد الحرام، اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه في طائفة من العلماء إلى أنه لا يجوز أن يدخل كافر مسجدا من مساجد الله كائنا من كان في أي قطر من أقطار الأرض في حرم أو حل. واستدل مالك لهذا الحكم بأدلة قالوا من تلك الأدلة أن الله جل وعلا صرح بالعلة فقال إنما المشركون نجس، وقد تقرر في علم الأصول أن العلة تارة تعمم معلولها وتارة تخصصه، وقد جاءت مواضع من كتاب الله وسنة رسوله لا خلاف فيها بين العلماء أن العلة تعمم معلولها. قالوا ومن أمثلة ما تعمم فيه العلة معلولها قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح
لا يحكمن حكم بين اثنين لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذه الآية الكريمة نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح على منع علة الحاكم الغضبان من الحكم، لأن الغضب يشوش فكره فيمنعه من تقصي فهم أقوال الخصوم وفهم ما يحكم عليهم به. قالوا: إذا كان الحاكم في غاية الجوع والعطش المفرطين، أو في غاية الحزن والسرور المفرطين، أو في غاية الحقن والحقب المفرطين، والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائط، إذا كان في أمر من هذه الأمور يشوش الفكر تشويشا عظيما مثل تشويش الفكر أو أشد، لا يجوز له أن يحكم. فتعليله بالغضب المستلزم لتشويش الفكر علة عممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشوش فكر الإنسان. قالوا: فكذلك قوله نجس قدر، ومعلوم أن المساجد بيوت الله، وأن الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع فيذكر فيها اسمه، وأن شيئا صرح الله بأنه نجس، ومعلوم قذارة النجس لا ينبغي أن يدخل في بيوت الله التي أسست لعبادة الله وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقدار. هذا من أدلة مالك. واستدل الإمام مالك أيضا بما قدمنا من آية سورة البقرة، ويقوله تعالى: ومن أولم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال معناه: لا يدخلونها أبدا إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكلوا بهم. فسر الآية هذا التفسير واستدل بعمومها. وذهب آخرون من العلماء منهم الأئمة الثلاثة إلى أن دخول الكافر للمسجد لمسجد غير المسجد الحرام لا، قالوا لا مانع منه ولا يمنع. بعضهم يقيد بقوله: إن دعت إلى ذلك حاجة، وبعضهم يطلق. استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط، قالوا: وأنزل وفد نجران في المسجد وهم كفار. ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة، وأن من قال يمنع دخول الكفار المساجد أجابوا عن كل بجواب، فقالوا في حديث ثمامة أنه وقع قبل تحريم دخول المساجد، جاءوا بأدلة احتجوا بها، وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. كان بعض العلماء يقول: إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر لأنه نجس. وقال بعضهم: يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم. قالوا: لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة، وهذا قال به جماعات من العلماء، ويدل له أمره صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن يغتسل. قالوا: ذهب إلى حائط أبي طلحة واغتسل فيه. استدلوا قالوا أيضا: أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. وكان ابن وهب من أصحاب مالك يقول: لا يجب عليه إذا أسلم غسل، لأن الإسلام يجب كل شيء قبله، فيجب الجنابات ويجب كل شر وسوء كان قبله. هذا معنى قوله: لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعامهم هذا هو عام تسع على التحقيق. وخالف قوم منهم قتادة وأبو بكر بن العربي، قالوا هو عام عشر. صلوات الله وسلامه عليه: أنا النبي لا كريب بن ابن عبد المطلب. وعلى المؤمنين، أي وأنزل سكينته أيضا على المؤمنين. قال بعض العلماء: المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم من ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: يدخل فيهم الذين رجعوا بعد الفرار والهزيمة وقاتلوا معه عدوه. والتحقيق أن الله أنزل سكينته على الجميع الذين بقوا معه ولم يفروا والذين رجعوا إليه. واختلف العلماء في من بقي معه ولم ينهزم، كان بعض العلماء يقول 10 رجال أو 11 رجلا، وقد ذكرناهم بالأمس. ومن جملتهم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، كان يريد الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمن في ذلك الوقت، وكان من الثابتين المقاتلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أصحاب المغازي يقولون ثبت معه نحو من 100 رجل أو 80. وبعض العلماء يوفق بين القولين، يقول أما 10 أو 11 فلم يتحركوا، وأما 100 أو 80 فهم الذين رجعوا بسرعة وحملوا على عدو النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ذلك اليوم 40 رجلا بيده. وذكروا عن أبي طلحة أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أنه قتل 20 رجلا فأخذ أسلابهم. وكان علي رضي الله عنه ذلك اليوم هو الذي أسقط الجمال الذي عليه راية هوازن، لأن رايتهم كانت عند رجل على رمح طويل راكب على جمل أحمر يتقدم أمام الناس، فإذا أدرك الناس طعنهم بالرمح، وإذا فاتوه رفع لواءه على الرمح ليراه من بعده. فابتدره علي رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فضرب علي الجمل على عرقبيه فسقط على عجوزه، فابتدر الأنصاري الرجل فأطن رجله بنصف ساقه وانجعف عن رحله. ثم إن الله قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هذه الجنود هي الملائكة، لم يرها المؤمنون ولكن الكفار رأوها. فذكر ابن عبد البر أنه روى من طرق كثيرة عن أولاد أولئك الذين كانوا من الكفار شهدوا حنينا عن آبائهم أنهم قالوا لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما وقفوا لنا حرب شاة، فهزمناهم واتبعناهم حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو البغلة الشهباء رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، وقالوا لنا ارجعوا شاهت الوجوه. وقد كان النبي قال أيضا هذه الكلمة شاهت الوجوه انهزموا. وجاء من روايات أخرى أن مالك بن عوف الناصري سيد هوازن أرسل عيونا يتجسسون له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوه وقد انخلعت أوصالهم، أي كأن ما بين عظامهم متفكك. فقالوا رأينا رجالا بيضا على خير بلق، فما تمالكنا أن وقع بنا ما ترى. والله جل وعلا في هذا القرآن العظيم ذكر التأييد بجنود الملائكة في 4 سور من كتابه، في 3 منها يقول لم تروها، وفي 4 لم يقل لم تروها. أما 3 التي قال فيها لم تروها فمنها الملائكة الذين نزلوا في غزوة الخندق غزوة الأحزاب، الآتي ذكرهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. 2 الملائكة المنزلون في غزوة حنين، هذه ما في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. 3 الملائكة الذين نزلوا بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم دخل في الغار هو وصاحبه وسيأتي بسط قصتهم إن شاء الله في هذه السورة الكريمة سورة براءة، وذلك في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ففي هذه المواضع الثلاثة كلها يقيد بلم تروها لم تروها، لأنه ينزل الملائكة لا يراهم بنو آدم لأنهم ليسوا من شكلهم ولا من جنسهم حتى يروهم. وفي الموضع الرابع لم يقيد بقوله لم تروهم، هو الملائكة النازلون يوم بدر المذكورون في الأنفال وآل عمران، حيث قال الله في الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق الآية. وذكرهم أيضا في سورة آل عمران في قوله ولقد نصركم الله ببدر إلى قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقد قدمنا في سورة الأنفال أن أظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدر وأنها لم تقاتل في غيرها، بل تأتي لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين ونصرتهم. هذا هو الظاهر. وقد بينت وقد ذكر جل وعلا فرقا شاسعا بين من يفر في غزوة بدر ومن فر في غيرها، لأنه شدد غاية التشديد في من يفر في غزوة بدر كما تقدم في قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، بهذا التشديد العظيم. ولم يقل مثل هذا في من انهزم من الصحابة يوم أحد ولا في من انهزم منهم يوم حنين، لأن بعض الصحابة انهزموا يوم أحد وبعضهم لم يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ثم قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، ثم قال هنا ويتوب الله على بعد ذلك على من يشاء، فأشار إلى أنه تاب عليهم من هزيمتهم. وهذا معنى قوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وهم هوازن عذبهم بأيدي المؤمنين حيث قتلوهم قتلا وجيعا وأسروهم وأخذوا أولادهم ونساءهم وأموالهم، مصداقا لقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. عذب الذين كفروا الذين كانوا يقاتلون النبي وأصحابه كهوازن، وذلك العذاب جزاء الكافرين. ثم إن الله تعالى قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. قال بعض العلماء يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يدخل فيه المنهزمون الذين انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رجع منهم وكر ومن لم يرجع. قالوا ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله ويعذب الكافرين وعذب الذين كفروا، لأن كثيرا منهم تابوا فتاب الله عليهم. وقد كان رئيس هوازن مالك بن عوف رضي الله عنه أسلم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انهزمت هوازن راح مع فل الطائف، والفل هو بقية المنهزمين، وتحصن بحسن الطائف، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرا أنه إن قدم إليه رد إليه ماله أهله وولده وأعطاه، فخاف إن أعلم ثقيفا بذلك أن يمنعه، فأمر أن يرحل جمله في محل عينه لهم، ثم جاءه مختفيا وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إليه أهله وولده وأعطاه 100 من الإبل كما أعطى المؤلفين. وقد كان مالك بن عوف سيد أواز مدح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أشعاره، ومن ذلك قوله لما رد له رسول الله ما رد له وأعطاه 100 من الإبل: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. هذا يمدحه به رئيس الذين كانوا أعداءه بالأمس يقاتلونه. رجع في هذا الزمن القريب إلى مدحه والثناء عليه. هذا الثناء الجميل: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي، ومتى تشاء يخبرك عما في غدي. وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط النبات خادر في مرصدي. وهذا معنى قوله: ثم أنزل الله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن بعد أن رد إليهم أولادهم ونساءهم، قسم غنائمهم بالجئرانة في ذي القعدة عام 8. ثم إنه أحرم بعد أن قسمها بأمرة من الهجرة، وكانت في السبايا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى، أمها حليمة السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كانت تقول لهم: مهلا علي، لا تزعجوني، فإني أخت صاحبكم من الرضاعة. فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها عن العلامة، فقالت له: عضة عضتنيها في كتفي وأنا متوركتك. فعرف صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وأكرمها غاية الإكرام، وخيرها أن تبقى معه محببة مكرمة أو أن يردها إلى أهلها ويمتعها. اختارت الرد إلى أهلها فمتعها. كانوا يقولون: من جملة ما أعطاها جارية وغلام، زوجت الغلام من الجارية. قالوا: وكان عقبهما فيهم لا يكاد ينقطع. وهذا من كرمه ووفائه صلوات الله وسلامه عليه. فإن الإنسان إذا استعرض شيئا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه رأى العظمة الهائلة من الشجاعة الكاملة والحلم الكامل والكرم الكامل والوفاء الكامل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى قوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، على من يشاء أن يتوب عليه. وهذه يفهم منها أنه تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها، أما الذين انهزموا يوم أحد فقد صرح بأنه تاب عليهم في قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقوله هنا: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، التوبة تطلق من الله على عبده ومن العبد إلى ربه. فإذا أطلقت التوبة من العبد إلى ربه عديت بإلى ولم تعد بعلى، فقولوا تبت إلى الله ولا تقولوا تبت على الله. وإذا توجهت من الرب إلى عبده عديت بعلى، تقول تاب الله عليه ولم تقل تاب إليه. أما التوبة من الواقعة من المخلوقين فإن الوصف منها يطلق على تائب وعلى تواب بصيغة المبالغة، أما توبة الله على عبده فلم يأتي الوصف منها إلا على تواب. وقد قدمنا مرارا أن توبة العبد إلى ربه المستوجبة لتوبة الله على عبده أنها واجبة فورا من كل ذنب، وأن من أخرها كان ذلك ذنبا تجب منه التوبة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن في التوبة إلى الله جل وعلا إشكالين معروفين عند العلماء. أحدهما إطباق العلماء على أن توبة العبد إلى ربه هي مركبة من ثلاثة أركان، وهي إقلاعه عن الذنب إن كان متلبسا به وندمه على ما صدر منه ونيته ألا يعود. هذه هي الأركان التي تتألف منها توبة العبد النصوح إلى ربه الذي إذا فعلها جاءته توبة الله، كما أن الله يتوب على من تاب عليه كما قال جل وعلا: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وهم يقولون عسى من الله واجبة. هذا فيه إشكالان معروفان: أحدهما أن التوبة واجبة بإجماع العلماء فورا من كل ذنب يلترم، فعلينا جميعا إذا صدر من الواحد منا ذنب أن يرجع إلى الله ويتوب إليه فورا ولا يؤخر التوبة من ذلك، فإن أخرها كان تأخيرها ذنبا يحتاج إلى توبة أخرى. والندم من أركانها بالإجماع، وركن الواجب واجب إجماعا، فالندم على الذنب واجب لأنه من أركان التوبة، وركن الواجب واجب. والإشكال هنا في الندم، لأن المعروف أن الندم من الانفعالات النفسية والتأثرات لا من الأفعال الاختيارية كما هو مشاهد. والعلماء مجمعون على أنه لا تكليف إلا بفعل اختياري، وأن الانفعالات والتأثرات النفسانية لا يملكها أحد، فكيف يكلف بالندم ويوجب عليه وهو انفعال وتأثر نفساني ليس تحت طاقته. وأنت تشاهد الإنسان يجاهد نفسه ليطرد عنها الندم كالبائع المغبون يتجلد ويتقوى ويريد أن لا يندم، وهو يندم غصبا فيه لأنه انفعال وتأثر. كما أن بعض الناس يريد أن يندم ولا يندم إذا كان الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله مما كان يشتهيه جدا، كالذي يظهر بقبلة من امرأة يعشقها إذا أخطر ذلك على قلبه يصعب عليه أن يندم عليه لأنها أمنيته التي كان يرجوها. فإذا كان الندم قد يريده الإنسان ولا يجده وقد يدفعه عنه ولا يندفع وهو انفعال وتأثر نفساني، فكيف يكون ركنا من أركان التوبة ويكون واجبا؟ ومعلوم إجماع العلماء على أن الله لا يكلف إلا بفعل. هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأن المراد بإيجاب الندم هو إيجاب الأخذ في أسبابه، وأن الإنسان إذا أخذ في أسباب الندم أخذا صحيحا ولم يحاب نفسه لا بد أن يندم. ومن كانت أسبابه الموصلة إليه متيسرة في طوع المكلف فكأنه متيسر في طاقة المكلف، لأن الإنسان إذا أخذ نفسه أخذا حقيقيا وعرفها في داخل قرارات نفسه أنه لا يوجد في الدنيا إنسان يبلغ من البله والتغفيل ما يستلذ به طعاما أو شرابا حلوا فيه سم قاتل، لأن عامة العقلاء لا يحبون الطعام الحلو ولا الشراب الحلو ولو كان في غاية اللذالة والحلاوة. في أسباب الندم أخذا صحيحا حقيقيا ويعرف عواقب الذنب وسرعة انقضاء حلاوته، فلا تقرب الأمر الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها، تفنى اللذالات ممن لا نال صفوتها من المعاصي ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فمن عرف حقارة لذة المعصية وشدة السموم الفتاكة المنطوية عليها وأعمل عقله تعميلا صحيحا لا بد أن يندم، فلما كانت الأسباب الموصلة إلى الندم متيسرة ولا يعجز عنها إلا من حابى نفسه ولم يستعمل أسباب الندم صار الندم كأنه في طائر الإنسان. الإشكال الثاني هو ما ذكره العلماء في الإقلاع، لأن الإقلاع عن الذنب والكف عن شر الذنب وعدم التمادي فيه هذا ركن من أركان التوبة، فلا توبة مع عدم الإقلاع، لأن المتلبس بالذنب الذي لم يقلع عنه لا توبة له بإجماع العلماء. والإشكال في هذا أن بعض الناس يتوب مع تعذر الإقلاع عليه، كالذي كان ينشر بدعة من البدع حتى طارت في أقطار الدنيا وصار يعمل بها في مشارق الأرض ومغاربها، ومعلوم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم إنه ندم على بدعته وأراد الإقلاع والرجوع عنها، لكن شره منتشر مستقر في أقطار الدنيا، لأن البدعة التي بث وهي إلى الآن في أقطار الدنيا يتناقلها الناس بعضهم عن بعض ويضلون بها بعضهم عن بعض، فهل نقول هذا مقلع لأنه فعل غاية ما يستطيع، أو نقول ليس بمقلع لأن فساده لم يزل وهو منتشر في أقطار الدنيا إلى الآن. ومن هذا القبيل من غصب أرضا، كان غصب أرضا مهلا 20 ميلا في 20 ميل وهو جالس في وسطها، ثم إنه ندم على الغصب وأراد أن يخرج من الأرض المغصوبة نادما. الزمن الذي يمكثه قبل أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو فيها هل نقول هل هذا تائب لأنه فعل غاية ما يستطيع، أو نقول لم يقلع لأنه إلى الآن لم يتخلى عن الشيء الذي غصبه بل هو في حوزته إلى الآن وهو يشغله بجسمه. ومن هذا المعنى من رمى إنسانا من بعيد بسهم ثم لما فارق السهم ندم والسهم في الهواء فتاب إلى الله جل وعلا والسهم في الهواء، ثم بعد أن تاب أصاب السهم الرمية فقتله، هل نقول هو تائب لأنه فعل في ذلك الوقت ما يستطيع، أو نقول ليس بتائب لأن فساده منتشر وأثار جريمته باق لم ينقطع؟ هذه مسائل اختلف فيها علماء الأصول حول الإقلاع عن الذنب في التوبة. والمحققون من علماء الأصول أن الإنسان إذا فعل غاية ما في وسعه وندم على ما صدر منه أن الله يغفر له بذلك ويتوب عليه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا من قبله ويتوب الله على من يشاء، مفعول المشيئة محذوف، أي ويتوب الله على من يشاء وأن يتوب عليه، والله جل وعلا غفور رحيم كثير المغفرة والرحمة لعباده، لأن الله غفور رحيم. لأنه لا فقد جاء في قصته في غزوة حنين هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي تصيح تقلب ولدها وهي في غاية التشويش إليه حتى وجدته فجعلت تقبله وتضمه إليها من شدة شفقتها عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها هذا في النار؟ قالوا لا. قال ولم؟ قال لشفقتها عليه. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها، فالله جل وعلا أرحم من كل شيء. ولو أن فرعون لما طغى قال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجاءوا بأشنع كفر كيف يستعطفهم الله ويقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا الاستعطاف والكلام اللين العظيم في الاستعطاف والوعد بالمغفرة للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يدل على عظمة رحمة الله وسعة مغفرته جل وعلا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يظهر لهم ما قد سلف كائنا ما كان، شدة رحمة الله ومغفرته. ونرجو الله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئات أعمالنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنه صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه يقول عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعل الخير لنا في السراء والشكر عليها. اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم اجعل لنا الخير في السراء والشكر عليها. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وتجاوز عن سيئاتنا وأمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.